يا رب اغفر ذنوب تهتك العصمة.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، ومحكمة الاحتلال بالقدس تصدر قرارا بهدم 84 منزلا بسلوان. 9 أعوام على معركة السماء الزرقاء، والمقاومة تؤكد استمرارية الإعداد والتجهيز حتى التحرير الكامل. قوات القمع تقتحم القسم رقم 13 في معتقل نفحة، ومطالبات بإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 97 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته قبل أن ينسحبوا من باب السلسلة. هذا وتواصل شرطة الاحتلال تجديد إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى، وتقوم باحتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية والتدقيق فيها. نبقى في القدس الشريف، حيث أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة يوم الأحد قرارها النهائي بهدم 84 منزلا في حي وادي ياصول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة توسعة غابة السلام المقامة على أراضي الحي. وعقب قرار محكمة الاحتلال بات خطر الهدم والتشريد يتهدد نحو 600 مقدسي يقطنون في وادي ياسول، يعيشون حالة من الخوف والترقب الشديدين على مصيرهم المجهول. هذا وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب إن المحامي زياد قعوار قدم استئنافا عاجلا على قرار الاحتلال، وستعقد جلسة في محكمة الاحتلال يوم الخميس القادم. الزميلة الديمة المصري والتقرير التالي.
على بعد عامين من مجزرة وادي الحمص التي نفذتها آليات الهدم الاستيطانية، يخيم الترقب والقلق على أكثر من 600 مقدسي بعدما أعطت محكمة الاحتلال قرارها بهدم 84 منزلا في حي وادي ياسول ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك. الحي المقدسي الواقع جنوب غربي سلوان يمتد على مساحة تزيد على 300 دونم، ويسكنه أكثر من 1000 مقدسي، 65% منهم سيشهدون خلال الأيام المقبلة ثاني أكبر عملية تهجير قصري بحق المقدسيين بعد حي وادي الحمص في بلدة صور باهر، وكذلك أخطر محاولة هدم وترحيل بعد حي البستان. محكمة الاحتلال التي اتخذت من البيئة الخضراء منطلقا لتنفيذ جريمتها بحق البشر، يشمل قرارها في ظاهره للرأي العام توسيعة ما تسمى غابة السلام والمنتزهات المحيطة بها، وفي باطنه حرب شرسة تستهدف الديموغرافيا المقدسية وسلخ المدينة المقدسة عن تاريخها ومحيطها وفرض وقائع جديدة عليها، وقائع تتخذ من الصمت الدولي سبيلا، ومحكمة تتخذ من القانون عباءة من أجل تغليف جرائمها ومشاريعها التهويدية وعمليات الطرد بمسميات بستنة وتطوير، وما هي إلا سياسة تهجير وترحيل وتصفية للوجود الفلسطيني في مدينة القدس وفق ما يؤكده مراقبون.
وعن استهداف الاحتلال حي وادي ياسول ببلدة سلوان بالقدس، يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب:
هو جزء من استهداف القدس وتحديدا هنا جنوبي المسجد الأقصى المبارك، ووادي ياسول جزء من سلوان. والاحتلال يدعي أنه يريد توسعة وما يسمى بغابة السلام على حساب المنازل، أكثر من 600 نفر سيتم طردهم وتصفية وجودهم وتهجيرهم، وهي نكبة أخرى من النكبات التي يريدها الاحتلال للشعب الفلسطيني تحديدا هنا في القدس. يدعي الاحتلال أن هذه المنطقة بنيت بالترخيص علما بأن ضعف المنازل أكبر من عمق الاحتلال، وكثير منها بني قبل سنوات طويلة وقد قدموا كل ما تطلبه بلدية الاحتلال، ولكن هناك سياسة عدم إعطاء تراخيص لمحاصرة المسجد الأقصى بمشاريع تهويدية وإحلال المستوطنين أولا على سلوان ومن ثم المسجد القديم والمسجد الأقصى، ما يؤدي إلى عدم تنفيذ مشاريع الاحتلال، وأولا صمود والحراك المقدسي والحراك الفلسطيني وتحدي سياسات الهدم، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة التحدي والصمود والثبات. وأيضا أين هو العالم؟ هذه جريمة بحق الإنسانية، هي جريمة طرد الناس وهدم منازلهم، هي جريمة بالقانون الدولي يجب أن يعاقب عليها الاحتلال. فلذلك يجب أن يكون هناك ضغط دولي، ونحن بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية من المؤسسة الفلسطينية والمؤسسات العربية، ليس مجرد جمل لا يعني لا تغني ولا تسمي من جوع، بل مساندة وإسناد وتمكين حقيقي، ولكن البداية هو صمود وثبات الناس والتفاف الناس كما كان في الشيخ جراح وباب الأصباط وباب الرحمة وفي كثير من المواقع في القدس. هذا يؤدي إلى تجديد أو تأخير، غير ذلك انشرافات الطريق ستؤدي لأن هناك سياسة ترحيل، وأظن أن الاحتلال الآن يريد حسم موضوع القدس والتركيب السكاني لستكون لصالح المستوطنين، ولكن صمود وثبات الناس هو الذي يعرقل ويؤجل هذه المخططات.
تصادف اليوم الذكرى السنوية التاسعة لمعركة السماء الزرقاء والمعروفة بعدوان 2012 الذي امتد على مدار 8 أيام كانت حبلى بمفاجآت المقاومة، حيث قصفت خلالها مدينة تل أبيب لأول مرة في سجل المقاومة الفلسطينية، ما دفع الاحتلال لاستجداء وقف إطلاق النار وإعلان فشله أمام المقاومة الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
لم يحظ الاحتلال الإسرائيلي بالوقت لاغتنام مفاجأة الضربة الأولى خلال عدوانه على غزة عام 2012، حتى كان رد المقاومة مفاجئاً ويفوق التوقعات، لتدك صواريخ سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقرة الكيان المقدس المسمى تل أبيب، ما شكل صدمة كبيرة لدى جيش الاحتلال الذي ظن باغتياله نائب القائد العام لكتائب القسام شهيد أحمد الجعبري حينها أنه أوصل رسالة قوية للمقاومة في غزة والمحور الداعم لها من الخارج.
الاحتلال فوجئ كونه هو تعود بأنه حتى لو امتلكت المقاومة صواريخ بعيدة فإنها ستتركها إلى مراحل متأخرة من المعركة، كما تعود التدريج مع حزب الله سابقا ما بعد حيفا وما بعد حيفا، لكن سرايا القدس فاجأته في الأيام الأولى بأنها قصفت تل أبيب بأول صاروخين في بداية في مستهل المعركة.
تلك المعركة كان لسرايا القدس البصمة الأولى في سجل المقاومة الفلسطينية باتخاذ قرار بقصف تل أبيب. فيما أعلنت فصائل أخرى امتلاكها صواريخ من صنع محلي بإمكانها الوصول إلى العمق الإسرائيلي كصاروخ M-75 بالإضافة إلى صواريخ فجر 5 الإيرانية، في تطور ملفت لما كانت عليه المقاومة خلال حرب الفرقان عام 2008.
العدو كان يتوقع أن المقاومة تمتلك صواريخ فجر، ولكنه لم يتوقع أنها تصل إلى تل أبيب، كان يتوقع إلى المجدل والسبع وما بعد المجدل الأقصى حد سدود، لكنه هو فوجئ بأن الصواريخ المقاومة وصلت عاصمته كما يعتبرها تل أبيب.
معركة السماء الزرقاء كانت مفاجئة لكيان الاحتلال الذي صدم بما امتلكته المقاومة في ظل غياب لأي معلومة أمنية أو استخبارية حول قدرات المقاومة وإمكاناتها العسكرية، ما دفعه لتقصير أمد الحرب التي انتهت في يومها 8، ليعلن الاحتلال فشله أمام المقاومة، ولتسجل هذه المعركة القصيرة أنها باكورة زمن الانتصارات وتطوير القدرات رغم الحصار والتحولات الإقليمية وتداعيات أزمات دول الجوار إبان ثورات ما عرف بالربيع العربي.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال القسم 13 في سجن نفحة الصحراوي واعتدت على الأسرى بالضرب، وقامت قوات القمع باقتحام القسم فجرا ونكلت بالأسرى وحطمت مقتنياتهم الشخصية، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوفهم. وردا على اقتحام القسم أغلق الأسرى أقسام السجن بالكامل. في ملف الحركة الأسيرة أيضا، نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير زيد بسيسي من عزل سجن الجلمة إلى عزل شطة، وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير بسيسي مسؤول أسرى حركة الجهاد في السجون، قد جرى زجه داخل عزل الجلمة في 6 سبتمبر المنصرم كجزء من الإجراءات التعسفية والحملة الانتقامية التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرى الجهاد خلال الشهر الماضي، وذلك عقب تمكن الأسرى 6 من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع. نتابع في ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 5 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 123 يوما. والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس هم علاء الأعرج منذ 99 يوما، وهشام أبو هواش منذ 90 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 35 يوما، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 53 يوما. وقد أبلغ الأطباء في مستشفى برزلاي يوم أمس ذوي الأسير الفسفوس بأنه عرضة لانتكاسة صحية مفاجئة. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
يبدو أن الأمور لم تعد تتحمل المزيد من مناورة سلطات الاحتلال بحياة الأسرى المضربين عن الطعام ولعبها على حافة الهاوية، فأكثر من 4 أشهر من الإضراب المستمر عن الطعام بدت تضع الأسير كايد الفسفوس صاحب الإضراب الأطول على مشارف الموت المفاجئ، بحسب ما أبلغ الطاقم الطبي في مستشفى برزلاي الإسرائيلي ذوي الأسير، محذرين من علامات تشير لوجود تجلط في الدم. كيف لا، والأسابيع 17 التي حرم فيها جسد الأسير من العناصر الغذائية الضرورية للحياة باتت تهدد حياته بشكل مباشر، وهو الذي يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع وعدم انتظام في دقات القلب ووخزات في الصدر وانخفاضا في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، إضافة إلى آلام مختلفة بعد أن تسبب له الإضراب المستمر بمشاكل في الكلى والقلب والرئتين والجهاز العصبي. ومع ذلك يستمر صلف الاحتلال في الاستجابة لمطالب الأسير بالإفراج الفوري عنه وإبطال أمر الاعتقال الإداري بحقه. الفسفوس ليس الوحيد الذي يستمر في معركة الإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وسط تجاهل من سلطات الاحتلال للمطالب العادلة، إذ أن علاء الأعرج تخطى الشهر الثالث من الإضراب، فيما وصل هشام أبو هواش لحافة الشهر الثالث، ويواصل عياد الهريمي إضرابه الذي يكاد يلامس الشهر الثاني، فيما أن لؤي الأشقر تجاوز الشهر الأول من الإضراب المستمر وسط تخوف من أهاليهم على حياتهم بعد أن مروا بانتكاسات صحية متعددة، خاصة أصحاب الإضرابات الأطول من بينهم.
ومن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، يقول المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى تامر الزعانين:
معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لا زالت مستمرة، خاصة نتكلم أن هناك 5 أسرى لا زال يخوضون معركة الأمعاء الخاوية رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وأوضاعهم الصحية خطيرة وخطيرة جدا، ونحن نحذر من هنا بخطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، خاصة أسير كايد الفسفوس الذي تجاوز 123 يوما بإضراب مفتوح عن الطعام. هنالك أوجاع في جميع أنحاء جسدي، عدم وضوح في الرؤية، وخزات في القلب، هبوط في ضغط الدم، أيضا أوجاع في المفاصل، أوجاع في الرأس، لا يستطيع الوقوف، لا يستطيع الحركة، متلازم للسرير بشكل دائم. تحاول إدارة مصلحة السجون الصهيونية الالتفاف على كايد الفسفوس ورفاقه المضربين عن الطعام من خلال تجميد الاعتقال الإداري أو تجديد الاعتقال الإداري. هذه المعركة لا زالت مفتوحة. تعنت إدارة مصلحة السجون الصهيونية يقابله إصرار وعزيمة من قبل الأسرى المضربين عن الطعام، هم متمسكون بإرادتهم ومتمسكون بهذا الإضراب حتى نيل حريتهم ونيل كرامتهم.
اندلعت ظهر الأحد موجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وهاجمت قوات الاحتلال العديد من الشبان أثناء تواجدهم بالقرب من الأراضي الزراعية المحيطة بجبل صبيح، قبل أن تندلع مواجهات استخدم الجنود خلالها القنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، ومحكمة الاحتلال بالقدس تصدر قرارا بهدم 84 منزلا بسلوان. 9 أعوام على معركة السماء الزرقاء، والمقاومة تؤكد استمرارية الإعداد والتجهيز حتى التحرير الكامل. قوات القمع تقتحم القسم رقم 13 في معتقل نفحة، ومطالبات بإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الداخل المحتل في معادلة الصراع محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، والحديث معه سيكون حول محورنا الداخل المحتل في معادلة الصراع. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، في هذا اللقاء ندعوكم لتكونوا معنا في الفقرة الأولى صراع البوتقة مع الزميل حيدر البهبهاني.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، كشف الإعلام العبري أن رؤساء ثلاثة أقسام مركزية في الموساد قدموا استقالاتهم بعد تغييرات تنظيمية بقيادة الرئيس الجديد للجهاز ديفيد بارنيع. والأقسام التي استقال رؤساؤها هي قسم التكنولوجيا، قسم الحرب على الإرهاب، وقسم توسوميت المسؤول عن تشغيل العملاء. وذكرت القناة الثالثة عشرة أن رئيس الحرب الاستراتيجية في الموساد يعتزم تقديم استقالته أيضا، وينسب لجهاز الموساد المختص بالشؤون الخارجية الكثير من الهجمات وعمليات الاغتيال حول العالم. ووصل رئيس الموساد الحالي إلى منصبه في أيار مايو الماضي باختيار رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
هزة في جهاز الموساد، هذا ما وصفته صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية في أعقاب تقديم ثلاث من كبار المسؤولين ورؤساء في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي استقالاتهم، فيما أعلن أربع من نواب رؤساء الأقسام في الجهاز نيتهم تركه. دافيد بارنياع رئيس جهاز الموساد عينه رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قبل ستة أشهر خلفا ليوسي كوهين. تنبأ الموقع الإخباري البريطاني ميدل إيست آي بأن تعيينه سيحدث تغييرات ذات طابع شخصي على أسلوب عمل الجهاز. خبراء إسرائيليون في الشؤون الأمنية والاستخباراتية يعتبرون أن الاستقالات جاءت على خلفية بعض التغييرات التنظيمية التي يجريها بارنياع، إذ قام بإغلاق بعض الأقسام القائمة وإقامة أقسام تكنولوجية جديدة في خطوة تهدف إلى بناء عمل جهاز الموساد على المجال التكنولوجي والتخلي عن الأدوات التقليدية.
أعتقد أنها تعكس إخفاقات ما في عمل جهاز الموساد، لأن الإجراءات والتغييرات في البنية أو في البنى الهيكلية عمليا تجيء جراء تقييم بأن هناك إخفاقا حصل هنا أو إخفاقا حصل هناك. هذا من جانب. من جانب آخر هو يعكس أزمة ما، رأي تكون أزمة صراع أيضا داخل جهاز الموساد على نفوذ أو مراكز أو صلاحيات معينة.
التغييرات التنظيمية في جهاز الموساد أحدثت خلافات حادة بين العاملين داخله. ففي مقال لإتمار إخنر في صحيفة يدعوت أحرنوت، ذكر أن رؤساء الأقسام فقدوا وظائفهم نتيجة إغلاق أقسامهم، وبالتالي قدموا استقالاتهم.
بالتأكيد حين يستقيل رؤساء أجهزة وهم برتبة ألوية كما قالت وسائل الإعلام العبري، هذا يعني خلخلة في بنية يعني المؤسسة الأمنية، هذا الذراع من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
جهاز الموساد إذن يواجه تحديات ليست في بنائه التنظيمي فحسب، بل في مواجهته لما يقول أنها تهديدات خارجية في مطلعها إيران.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ولمتابعة هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نستمع معا.
سيد جلال، كيف تقرؤون استقالة كبار قادة جهاز الموساد وما دلالات هذا الأمر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضاف هذه الصفحة إلى صفحة المقاومة الفلسطينية، إلى صفحة المواجهة الأخيرة، فهو العدو يعترف وبشكل صريح عن فشله الأمني في حربه الأخيرة. وفعلا قد صح قوله أننا في بداية الحرب قلنا أن هذه المعركة باتت معركة أدمغة، بالرغم من أنه لا مقارنة بين إمكانيات دولة الاحتلال وإمكانيات الفلسطينيين، وخصوصا في قطاع غزة، إلى أن معركة الأدمغة باتت ندا لند، باتت على وجه من التنافس، وتقرير اليوم يدل على هذا الكلام. فأن يقوم ثلاثة من كبار الضباط بالاستقالة والرابع على الطريق، هذا إعلان فشل واضح أمام قطاع غزة، وبالتالي في حالة وقوع أي مواجهة مستقبلية في ظل قاعدة أن معركة الأدمغة ما زالت مستمرة، فإن كانت دولة الاحتلال تقوم باستخلاص العبر وتقوم بإعادة تشكيل الموساد من جديد، فتكون على ثقة بأن من يتخذ القرار في قطاع غزة أو للشعب الفلسطيني بشكل عام هو الآخر يتماشى مع هذا التنافس، وبالتالي هم الآخرون يبدعون خطوات أخرى إلى الأمام. فبالتالي الغد ليس لمصلحة إسرائيل في حالة وقوع أي مواجهة. ومرة أخرى نؤكد أن الحديث فقط عن قطاع غزة صاحب المساحة القليلة والمحاصر منذ سنوات طويلة، ولكن عندما امتلك هذا القطاع الإرادة بحتمية النصر، وامتلك الإرادة بضرورة مواصلة النضال من أجل تحرير الأرض والإنسان، استطاع أن يحقق هذه النقاط المهمة والتي نرى هذا التقرير ضمن هذا الإطار. فما بالكم لو أن هذا التوجه لغزة الصغيرة الحجم المحاصرة، قد نجحنا في نشره لفلسطين، لكل فلسطين، أقصد الضفة الغربية، مدينة القدس، فلسطين 48 التي لعبت دورا مهما ليس أقل من دور غزة والضفة في المعركة الأخيرة، فكونوا على ثقة بأن الباروميتر سيكون لصالح الفلسطينيين وضد دولة الكيان.
طيب سيد جلال، استقالة كبار قادة الموساد ما انعكاساته النفسية والمعنوية على عناصر الجهاز وعلى المنظومة الأمنية في الكيان؟
سؤال جميل وممتاز. أولا علينا أن نعرف ماذا تعني كلمة الموساد لدى الإسرائيليين. أنت تتكلم عن واحدة من أهم خمسة مقدسات لدى الإسرائيليين. عندما تقول بأن فلان له علاقة بالموساد أو يعمل بالموساد، هذا معناه أنها الوظيفة رقم واحد في الدولة، فهم الذين يقومون بحماية الدولة، هم الذين يوجهون حدود دولة فلسطين المحتلة، هم الذين يقومون بالاغتيال ويقومون بالاعتقال وبالحفاظ على الأمن الخارجي لدولة الكيان. كما أن جهاز الموساد هناك إخفاقات، هناك إعادة ترتيب من جديد، هناك إقرار بأفضلية الطرف الآخر، والطرف الآخر هنا كما ذكرنا هم الفلسطينيون وبالذات في قطاع غزة. فإسرائيل من يومها اعترفت أنه لا يوجد لديها بنك أهداف، وكانت تقوم بالانتقام من الأبراج السكنية، تقوم بالانتقام من أطفال غزة، حتى أن عدد الشهداء الذين وقعوا في تلك الحرب ما يزيد باعتراف مجلة التايم الأمريكية ما يزيد عن 45% منهم، ونشرت صورهم، هم أطفال ونساء ليسوا مقاتلين. هذا دليل على الفقر الأخلاقي لدولة الكيان، وبالتالي استقالاتهم تأتي ضمن هذا الإطار لتسجل نقطة جديدة لصالح تراكم النضال لدى الشعب الفلسطيني.
الباحث في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نأتي إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
الداخل المحتل في معادلة الصراع محور، وحديثنا في هذا اللقاء ضيفنا سيكون الأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أما الآن إلى العناوين. ما خلفية التخوفات التي يبديها قادة المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال حيال حراك فلسطيني الداخل؟ على أرضية حراك أيار مايو الماضي، ما المكانة التي يحتلها أهل الداخل في معادلة الصراع مع العدو؟ وما مدى إمكانية ربط حراك الداخل مع باقي الأراضي الفلسطينية، وماذا عن سبل الإنجاز في هذا الاتجاه؟ كشف ضابط في جيش الاحتلال عن خطة لتجنب مرور القوافل العسكرية بالبلدات والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل في أي حرب مستقبلا، تحسبا لهجمات قد تعرقل وصولها إلى جبهات القتال. وقال إسحاق ترجمان رئيس الخدمات اللوجستية في جيش الاحتلال إن الوحدات المتخصصة حددت 1600 كيلومتر من المسارات الترابية التي يمكن أن تكون بدائل للطرق في زمن الحرب. وتعليقا على المواجهات العنيفة التي شهدتها بلدات ومدن الداخل المحتل في شهر أيار مايو الماضي، عبر ترجمان عن قلقه من تأثير الاضطرابات العنيفة على الأمن الداخلي وحركة قوافل النقل حسب وصفه. ويتعامل الاحتلال مع سيناريو نزول مسلحين من القرى الفلسطينية بالداخل إلى أحد الطرق الرئيسة في تحرك القوات إلى الجبهات وإغلاقه أمامها. وكشف ترجمان في مقابلة مع صحيفة معاريف أنه من غير المرجح الآن أن تتم عمليات الانتشار الكبيرة عبر وادي عارة، وهو طريق سريع يقع بين تجمعات قريبة من البلدات الفلسطينية التي تؤدي إلى الجبهات الشمالية مع لبنان وسوريا. قراءة عوامل الداخل المحتل على مستوى معادلة الصراع مع العدو تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن ريماوي.
الاحتلال ما زال يستخلص الدروس والعبر من المعارك السابقة التي خاضها ضد غزة، ومني بانكسار وضرر كبير على يد المقاومة الفلسطينية. هزائم يخشى الاحتلال تكرارها في العمليات والمعارك المقبلة، لذا يقوم بين الفينة والأخرى بالتدريبات والمناورات الأمنية التي تحاكي احتمالات اندلاع مواجهات جديدة في الداخل الفلسطيني المحتل. رئيس قسم التكنولوجيا والدعم اللوجستي في جيش العدو إسحاق ترجمان صرح قبل أن يغادر منصبه بأن الأشهر الأخيرة كانت مزدحمة جدا بالمفاجآت، داعيا لاستخلاص الدروس والعبر ومعالجة نقاط الضعف والعمل على عدم حدوثها، خاصة تلك التي جرت في مدينة اللد وحيفا وأم الفحم ومدن فلسطينية عديدة. ترجمان أكد أن الحرب الأخيرة أضاءت الكثير من إشارات الإنذار لدى قيادة جيش الاحتلال، مشيرا إلى أنهم يستعدون لاضطرابات عنيفة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 ولأمور قد تحدث على نطاق أكبر بكثير مما كانت عليه في المعركة الأخيرة. ويدرك ترجمان حقيقة أن الجيل الفلسطيني الحالي يبغض الاحتلال ويحارب العنصرية ويناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يعد يعطي اهتماما لبطش الاحتلال وعن جهيته. ويتخوف الاحتلال من تكرار مشاهد المواجهات التي اندلعت في مدن الداخل الفلسطيني أثناء معركة سيف القدس، مما قد يشكل تحديا له على نطاق واسع عبر إغلاق الطرق ومنع الشاحنات والآليات من العبور.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ولكن بعد قليل. ما خلفية التخوفات التي يبديها قادة المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال حيال حراك فلسطيني الداخل على أرضية حراك أيار مايو الماضي؟ ما المكانة التي يحتلها أهل الداخل في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما مدى إمكانية ربط حراك الداخل مع باقي الأراضي الفلسطينية؟ وماذا عن سبل الإنجاز في هذا الاتجاه؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، سيكون حديثنا عن مخاوف الاحتلال حيال حراك الداخل الفلسطيني المحتل في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فتابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وحتى يتم الاتصال بالأستاذ عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية للحديث معه حول محورنا، نستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وهي الفقرة الأدبية ألف باء فلسطينية. تلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسيها جلالا، وما زالت عمادا مشمخرا له يعنو الزمان ولن تزال.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية، وهو الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر. ولد شاعرنا في العام 1888 بمدينة الناصرة شمالية فلسطين المحتلة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينة الناصرة، ثم التحق بدار المعلمين في المدينة ذاتها وحصل على شهادتها. تولى إدارة عدد من المدارس الفلسطينية، منها إدارة مدرسة بيت لحم الأميرية لمدة 12 عاما، وإدارة مدرسة رام الله الأميرية مدة 9 أعوام، نشر لشاعرنا فضيل النمر الكثير من القصائد في العديد من الجرائد والمجلات والكتب، ككتاب أعلام الفكر والأدب في فلسطين ومجلة الإخاء الفلسطينية وجريدة فلسطين. أعزائي المستمعين، شاعرنا فضيل النمر شاعر تقليدي نظم في قليل من أغراض الشعر توزعت بين الاجتماعية والعاطفية والوطنية التي راح يصور عبرها مأساة بلاده وحقه وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن إرادة وجوده وبقائه حتى وافته المنية في العام 1965 بمدينة أريحة شرقية فلسطين. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الراحل فضيل النمر من خلال كتابته، ففي قصيدتي بكيت القدس يقول فيها: على إحدى روابي بيت جالا وقفت أشاهد السحر الحلال، وقد لعب النسيم بجانبيها وسار الفكر منطلقا وجالا، فما أحلى الدساكر وهي تبدو علانية، وما أحلى الجبال. وتلك القدس، وتلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسبها جلالا، وما زالت عمادا مشمخرا له يعنو الزمان ولن تزال، وظلت للبلاد بشير هدي، وظل لنا اسمها شرفا وفالا. وهذا المسجد الأقصى خطيب يحث على العلا وطنا وآلا، وكم نحو الكنائس من حشود أتت تستنجد المولى تعالى. وها هو ذا الصليب، أما تراه يعانق في أعاليها الهلال؟ هنالك روعة وهناك صمت عميق كان يقرئني مقالا. بكيت القدس في عهد غريب حوت فيه الهداية والضلالة، وما ضلت منازلها ولكن تنادينا فلم نجد الرجال، ولن نلقي السلاح وقد شددنا
إلى تحرير موطننا الرحالة، فلا نرضى لأنفسنا هوانا، ولا نرضى لأمتنا انخذالا. فمن غرس السلام جنى سلاما، ومن غرس القتال جنى قتالا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للأسف خطوط الهاتف لم تسمح بالاتصال والتواصل مع الأستاذ عمر جعارة، الدكتور عمر الخبير في الشؤون الإسرائيلية، نأسف. ونرحب في الاستوديو معنا بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله،
أهلا بكم.
سيد صلاح الدين، حديثنا عن الداخل المحتل في معادلة الصراع، هناك تخوفات على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال من تحرك لفلسطيني الداخل على غرار ما شاهدناه في أيار مايو أثناء معركة سيف القدس. ما مرد هذه التخوفات اليوم؟
نعم، تحركات مايو أيار في ظل معركة سيف القدس قلبت المعادلات.
نعم.
حيث أن العدو أو الاحتلال أو سلطات الاحتلال بالتهويد بالتحديد كانت تسعى للعمل على عنوان يهودية الدولة، لأن بعد صراع سنوات وامتداد طويل من هذا الصراع أو محاولة تدجين فلسطينيي الداخل لم تسمح، يعني ظهرت من خلال حراك مايو أيار إلى أن الفلسطينيين في الداخل لم يخضعوا لسلطات الاحتلال وبقوا يحملون الهوية الفلسطينية. وبالطبع كما نعرف، كما الكل يعرف، أن حراك فلسطيني الداخل في أيار مايو كان قائما على العدوان الذي تعرضت له غزة والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى في القدس. وعندما تحركت المقاومة في غزة للدفاع عن الأقصى والقدس، تحرك فلسطيني الداخل، مما يعني أن المعادلة أو التكامل الفلسطيني في معادلة الصراع مع العدو الفلسطيني قد مهد الطريق تماما لوحدة شاملة على كامل الأرض الفلسطينية. وهذا ما يقف خلف التخوفات التي تتكلم عنها المنظومة العسكرية اليوم داخل كيان الاحتلال.
طيب، يعني هذه التحذيرات على أي أرضية ترتكز، التي صدرت من الرئيس السابق للخدمات اللوجستية في جيش الاحتلال إسحاق ترجمان؟
نعم، هذه الأرضية قائمة على أن هناك عندما تحدث المعارك على أي جبهة كانت، هناك طرقات يتحرك عليها جيش الاحتلال، وهو ما يدخل ضمن نطاق اللوجستيك الجيش الاحتلال.
نعم.
بما أنه كان ترجمان قاد، على فكرة قدم استقالته، يعني مش قدم استقالته، هو الآن أنهى خدمته من مدة 3 أشهر، ولكن تحدث بالموضوع هذا قبل يوم الجمعة بصحيفة معاريف.
نعم.
لصحيفة معاريف كان هناك تخوفات أنه الحراك للطرقات المؤمنة للاحتلال لجيش الاحتلال لم تعد كما من قبل، خاصة وأن الطرقات التي يستخدمها هذا الجيش تقع في مسار بلدات فلسطينية، وبأن الفلسطينيون بالتحديد في وادي عارة.
نعم.
وبأن الفلسطينيون تحركوا في مايو أيار، يعني هناك تحركات حتى الآن تحركات الفلسطينيين بالداخل لم تنتهي بعد. هناك معتقلين على أرضية هبة مايو أيار ما زالوا يحاكمون من قبل سلطات الاحتلال، وما زال حراك فلسطيني الداخل قائم على هذا الأساس. وهناك التخوفات أنه في عملية، إذا كان هناك في عملية على صعيد الجبهة الشمالية سوريا ولا لبنان، طريق الطرق الممتدة إلى الشمال، طريق الشمال والذي يستخدمه جيش الاحتلال كممر لقواته ومدرعاته وآلياته، يعني باتجاه جبهات الشمال، هي طريق تمتد متداخلة مع بلدات فلسطينية. وبما أن البلدات الفلسطينية هي البلدات التي تحركت في أيار مايو أثناء معركة سيف القدس فهناك تخوفات من أي إنه أي عملية تحرك للجيش في أي معركة مقبلة على صعيد جبهة الشمال أن يكون هناك أيضا تحرك لهذه القرى الفلسطينية، خاصة وأن الفلسطينيين في هبة أيار مايو كان قد استخدموا السلاح، وهذا ما يتخوف منه الاحتلال.
إذا أردنا أن نتحدث عن الثقل الذي يمثله فلسطيني الداخل على مستوى معادلة الصراع، ما الذي يمكن أن نقوله؟
بعد هبة أيار مايو الوضع لم يتغير، دائما كان هناك حراك لأهالي الداخل الفلسطيني، ولكن كما تعرف أنه بالحراك هناك بارومتر يرتفع ينخفض يرتفع حسب نوع الحدث الذي يفرض نفسه على ساحة الداخل الفلسطيني، تكون يعني ممكن نقيس هذا الحراك. ولكن عندما يكون مثلا للمرة الأولى منذ زمن طويل نرى أن عوامل خارج أراضي 48 هي التي دفعت بأهالي 48 بالتحرك إلى جانب إخواتهم الفلسطينيين في كل من القدس وغزة. وهذا ما يعيد يعني يوحد معادلة الصراع للكل الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، وهو ما يخشاه العدو اليوم.
طيب يعني هل تشير تصريحات أو تحذيرات ترجمان بالتحديد إلى أن المنظومة الأمنية داخل الكيان فشلت في إخماد حراك فلسطيني الداخل؟
هناك كان في مسألة بعد حراك أيار مايو قائد الشرطة في المنطقة التي صارت فيها الأحداث باللد وبحيفة طلب تجنيد 5000 شرطي جديد في جهاز الشرطة، ولكن كان قيادة الشرطة قالت لا نظرا للأوضاع المالية التي يتعرض لها جهاز الشرطة، ولكن تم إدخال 2000 شرطي الآن تحت التدريب مشان مواجهة أي حراك فلسطيني في الداخل. كما أنه علينا يعني أن نذكر تماما أنه عندما حصلت أحداث اللد وأحداث حيفا في أيار مايو بشأن القدس وغزة تم استدعاء الجيش للدخول لهذه المناطق لإخماد حراك الفلسطينيين، ومع الأخذ بالعلم وعين الاعتبار أنه المستوطنين في تلك المناطق غادروا تلك المناطق، مما دفع برئيس الوزراء ووزير الداخلية في حينه طلب مساعدة الجيش وأدخلت قوات من الجيش لإخماد حراك الفلسطينيين. وحتى الآن هذا الحراك مستمر نظرا لأن هناك معتقلين فلسطينيين يحاكمون على أساس هذه الهبة هبة مايو.
طيب ما مدى إمكانية ربط حراك فلسطيني الداخل مع باقي الأراضي الفلسطينية؟ هل من سبل لإنجاز هذه الخطوة؟
الذي أنجز هذه السبل الذي فتح الطريق لإنجاز وحدة هذا الحراك كانت القدس وغزة ومؤخرا الأسرة. يعني هناك اليوم نرى حراك للأسرة داخل سجون الاحتلال، ونرى أهلنا في الداخل الفلسطيني أهل 48 يتحركون بتظاهرات بحيفة بيافة باللد في عدة مناطق دعما للأسرة الفلسطينية، كما أن هناك وقفات لهؤلاء أمام المستشفيات التي يتواجد فيها الأسرى المضربين عن الطعام، مستشفى كابلام، مستشفى برزلاي، دائما هناك حراك لفلسطيني الداخل أمام هذه المستشفيات من أجل قضية دعم الأسرى. كما أنه في قضية تانية أحب أن نضيفها أنه 2 من العاملين من أهالي 48 من مستشفى كابلام تم طردهم من المستشفى لأنهم تعاطفوا مع الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواصم.
طيب ما مدى إمكانية ربط حراك فلسطيني الداخل مع باقي الأراضي الفلسطينية؟ هل من سبل لإنجاز هذه الخطوة؟
عمليا أنجزت عندما طرح قضية معركة غزة والقدس والأسرة الكل توحد، يعني حسب نوعيتي يعني عندما يعاد
ربما الهدف من السؤال يعني بشكل مستمر بشكل متواصل بشكل ممتد و يعني
هناك ربط هناك عملية ربط دائما ما بين حراك الداخل وحراك الخارج. يعني لا نحصر الأمر بقضية إنه الفلسطينيين مع بعضهم، لا، عندما اغتيل الأسير السوري المحرر مدحت الصالح في الجولان تحرك الفلسطينيون بالداخل بأراضي 48 وخارج أراضي 48، وكان هناك في مجالس عزاء للشهيد مدحت الصالح في أرض. يعني إذا عمليا إذا أهلنا توحدوا مع أهالي الجولان كيف لا يتوحدون؟ توحدوا يعني عمليا توحدوا.
نعم.
تحت عنوان القدس، تحت عنوان الأسرة، تحت عنوان
مجمل القضية الفلسطينية،
تحت عنوان نعم. العدوان على غزة، توحدوا ووقفوا يعني مساندة إلى، يعني هناك عملية إجماع، معادلة إجماع في مواجهة العدو.
طيب طيب سؤال أخير، ما المطلوب برأيكم لإسناد حراك الداخل على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
هذه مسألة كتير مهمة، أنه عملية توحيد الجهود، أن تبقى الاتصالات قائمة ما بين الداخل وبين أهلنا في أراضي 48، بين أهلنا خارج أراضي 48. هذه القضية موجودة، يعني هناك اتصالات، ولكن الذي يغذي هذه الاتصالات هو نوعية الحدث، هو نوعية الحدث. كلما كان الحدث كبيرا، وكما سبق وذكر، إذا كان برغم الحدث عالي النسبة، هناك في عملية وحدة عالية، استمرارية هذه علي استمرارية هذا الاتصال أو سبل فتح هذا الاتصال هي تعود لأرضية عملية الصراع على الأرض.
نعم.
إنه ما دام الصراع جامع تحت عناوين كل الفلسطيني يحترمها، فإذا الكل الفلسطيني يتحرك.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين القرآني، خبير بأشان الفلسطيني، لمشاركتك القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
شكرا.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. We'll be right back.
محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق